ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الفصل الرابع في أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قال: أحكام تختص باللباس والحجاب، أي هذا الفصل في أحكام تختص المرأة بها بلبس باللباس عموما والحجاب خصوصا. قال: أولا صفة اللباس الشرعي للمسلمة. قال: يجب أن يكون لباس المرأة المسلمة ضافيا يستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولا تكشف لمحارمها إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها، كما هذا في سنن ابن ماجه من حديث فاطمة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على فاطمة رضي الله عنها ومعها فتى عبد. ففاطمة رضي الله عنها لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فكانت تلبس جلبابا وكانت كاشفة عن وجهها، فجعلت تغطي رأسها، فلما تغطي رأسها كانت تبدو رجلاها، ثم إذا غطت رجلاها تبدو وجهها ورأسها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عليك، إنما هو أبوك وعبدك. يعني هذا عبد النبي صلى الله عليه وسلم سيجعله لها، واضح. فهنا أخذ العلماء أنه يجوز أمام المحارم إظهار الرأس، إظهار القدم، إظهار اليدين، كما يقول الشيخ ابن باز، أي بمعنى بمواضع الوضوء. ثانيا أن يكون ساترا لما وراءه، فلا يكون شفافا يرى من ورائه لون بشرتها، أن هذا أيضا لا يكون ساترا للعورة، كمثل الرجال أيضا، كثير من الرجال يلبس القميص الأبيض ولا يلبس من تحته سراويل، فيكون شفافا هذا فيظهر العورة أي الفخذ من خلفه، هذا لا يكون ساتر العورة. ثالثا ألا يكون ضيقا يبين حجم أعضائها. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. من أهل النار، إذن علم هذا أن هذه كبيرة من الكبائر. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. إذن علم أن هذا من كبيرة، من أكبر من أكبر الكبائر. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات بأن تكسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها، مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك، وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها. احنا ذكرنا قبل ذلك الحديث الذي رواه أحمد من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخلن الجنة إلا من كانت تلبس كمثل الغراب. واضح. إلا من كانت كمثل كمثل الغراب. أنت ترى الغراب أسود، واضح، من رأسه إلى أخمص قدميه. رابعا ألا تتشبه بالرجال في لباسها، فقد لعن النبي المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن النبي أيضا المرأة الرجلة، المرأة الرجلة أي التي تتشبه بالرجال. ولعن المترجلات من النساء، وتشبهها بالرجل في لباسه أن تلبس ما يختص به نوعا وصفة في عرف كل مجتمع بحسبه. يعني لا يجوز كما النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود: لا تلبس المرأة لبسة الرجل، ولا يلبس الرجل لبسة المرأة. يعني لا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الرجل، أي فيما يخص الرجل. واضح؟ فيما يخص الرجل. يعني مثلا هل يجوز للمرأة أن تلبس مثلا تريننج بتاع الرجال في البيت داخل البيت؟ لا يجوز. لكن هناك تريننجات خاصة بمين؟ خاصة بالنساء. واضح؟ هناك ترينج خاص بمين؟ بالنساء. إذن لا يجوز للرجل أن يلبس إيه؟ أن يلبس لبستها، ولا هي أن تلبس لبستها، فيما عرف في عرف القوم أن هذا لبس الرجال وهذا إيه؟ وهذا لبس النساء. هذا لا يجوز. واضح؟ إلا إذا كان هناك لبس يحتمل، يحتمل هذا ويحتمل ويحتمل ذاك. ممكن الزوج والزوجة يلبسانها داخل إيه؟ داخل البيت. هناك مثلا بعض الملابس كالتيشيرتات مثلا، ممكن هذه تخطئ، ممكن يكون لبس للرجل ممكن يكون لبس للنساء، لكن ما كان ظاهره إذا رؤية هذا للرجل كيف تلبسينه، وإذا رؤية هذا للنساء فكيف تلبسه. فهذا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يلبس لبسة المرأة، ولا للمرأة أن تلبس لبسة الرجل. واضح؟ ذلك كثير من المجتمعات الآن تنقض هذا الحديث، تجد النساء الآن تلبسن لبسة الرجل، وأيضا الرجال يلبسن لبسة النساء، حتى في تسريحاتهم. واضح؟ في شعورهم، في بنطالهم، في لبسهم. واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. لذلك القاعدة التي تقول بأن ما عم به البلوى يرخص، هذه قاعدة باطلة. لا يصح أن يقال كل ما عم به البلوى يكون مرخصا، لا، لأن هذا مما عمت به البلوى. واضح؟ فلا يكون المجتمع حكما شرعيا، لا. لو أن المجتمع كله يلبس هذا، النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالحرمة. واضح؟ فلا يقال بأن هذا إيه؟ بأن هذا عمت به البلوى، عمت البلوى بلبس البنطال في الصلاة. واضح؟ لا يكون هذا حكما شرعيا أن نجيز هذا في الصلاة لأنه عم به الإيه؟ عم به البلوى. لا يجوز هذا. واضح؟ إذ أن فعل أكثر الناس أو فعل الناس كلها عموما ليس حجة شرعية، إنما الحجة الشرعية في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ما فيش حاجة اسمها الناس بيعملوا كلهم كذا، الناس كلها بتعمل كذا، ما في حاجة اسمها الناس كلها تعمل كذا. واضح؟ وإنما المقصد ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن الناس كلهم يفعلون هذا الأمر لأكبهم الله في النار يوم القيامة ولا يبالي. واضح؟ فلا يصح أن يقال هذا مما عمت به البلوى، إسبال الثياب مما عم به البلوى. واضح؟ فلا يقال بأنه يجوز لأنه عم به البلوى، لا، هذا غير صحيح. يقول ابن تيمية رحمه الله: فالفارق بين لباس الرجال والنساء، لذلك المرأة لا يجوز لها لبس الجنس، المرأة المنتقبة لا يجوز لها تحت النقاب لبس البنطال الجنس الذي هو من لبس الرجال، لا يجوز لها ذلك. إنما لها أن تلبس إيه؟ بنطال مما يخص النساء، لكن لا تلبس مما يخص الرجال، هذا حرام أيضا. فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور، ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت في الأذان ولا التلبية. رفع الصوت في الأذان، نعم، رفع الصوت في التلبية هذا ابن حزم يوجبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، على ما سيأتي إن شاء الله في أمر الحج. ولا الصعود إلى الصفا والمروة، ولا التجرد في الإحرام كما يتجرد الرجل. فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه، أي في الحج، وألا يلبس الثياب المعتادة وهي التي تصنع على قدر أعضائه، فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا الخف إلا إلى أن قال: وأما المرأة فإنها لم تنهى عن شيء من اللباس لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب، فلا يشرع لها ضد ذلك، لكن منعت أن تنتقب وأن تلبس الكفازين لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ولا حاجة بها إليه، ثم ذكر أنها تغطي وجهها بغيرهما عن الرجال إلى أن قال، كل هذه الأحكام سأتي في باب الحج إن شاء الله، إلى أن قال في النهاية: وإذا تبين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء، وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك، ظهر أصل هذا الباب. وتبين أن اللباس إن كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة، إلى أن قال: فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة نهي عنه من الوجهين، والله أعلم. إذا ملخص ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الرجل مما يخص لباس الإيه؟ الرجال، ولا يجوز للرجل أن يلبس لبسة المرأة مما يخص لبس ماذا؟ لبس النساء. خامسا: ألا يكون فيه زينة تلفت الأنظار عند خروجها من المنزل لألا تكون من المتبرجات بالزينة. فهذا على هذا الشرط هناك منتقبات متبرجات، واضح؟ تجد المرأة تلبس النقاب أسود والحجاب أحمر، ومش عارف اللي لابسه من فوق ده اسمه إيه؟ أخضر، ولبسه مش عارف من تحت إيه؟ أزرق، واضح؟ فهذه المرأة هذا لبس إيه؟ هذا لبس زينة يلفت الأنظار، واضح؟ هذا يلفت الأنظار، هذا لا يجوز. ثانيا: الحجاب معناه وأدلته وفوائده. ذكر هنا الشيخ رحمه الله عليه أمر الحجاب والجلباب، وذكر عدة رسائل يراجعها المرء، كمثل رسالة اللباس للشيخ الإسلام ابن تيمية، وحكم السفور والحجاب لابن باز، وكذا الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود عبد الله التوجري وليس حمود، ورسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين. فقد ضمنت هذه الرسائل ما يكفي، ثم نصح الأخت المسلمة، واضح، ألا يجوز لها أن تكشف وجهها للأجانب، واضح. طيب نقف هنا نذكر هذه المسألة، أي مسألة النقاب، لأن هذه المسألة صارت مسارة من أمرين. الأمر الأول أنها صارت مسارة إلى ضعيفات القلوب من الأخوات، فكثير من الأخوات المنتقبات ضعيفات القلوب إذا سمعنا أيما شيء فإنما يضعف قلبها من جهة هذا، وممكن لها أن تخلع النقاب. الأمر الثاني: المرأة السافرة، أي التي تسفر عن وجهها، واضح، تقول بأن فلان أو فلان قالوا بجواز الإيه؟ بجواز كشفه. الأمر الثالث: أننا صرنا في زمان يقال فيه بأن النقاب بدعة، أو أن النقاب محرم، أو أن النقاب عادة جاهلية، كما تسمعون في هذه الأزمنة التي نراها. لذلك أنا لو كتبت معتقدي في هذا الزمان سأضع فيه، واضح، ونرى النقاب ونرى الختان، كما كان يقول الطحاوي وكان يقول البربهاري شرح السنة. لماذا؟ لأن صار هذا شعارا بين أهل السنة وأهل البدع، وإن كان من أهل السنة من قال يجوز كشف الوجه، وهذا قول مرجوح بل ضعيف جدا، لكن ما قال أحد أبدا أنه حرام أو بدعة، واضح. يعني الشيخ الألباني رحمه الله عليه يقول: أنا زوجاتي وبناتي منتقبات، واضح، هو يقول بأن النقاب فضيلة، مفهوم هذا الكلام، قول مرجوح على مسائل إن شاء الله، لكن لم يقل أحد أنه حرام أو أنه عادة جاهلية أو إلى آخره مما نقرأه يوميا. إحنا عندنا حد وأنا بتكلم يرفع إيديه يوميا في الجرائد أو في التلفاز أو في الإعلام في المجلات، واضح، الإخوة يرسلوا يوميا من يقول بأن هذا حرام، من يقول بأن هذا عادة جاهلية، واضح، دكاترة في الأزهر يقولون بأن هذا ليس من الدين أصلا، واضح، صار حتى من النصارى من يتكلمون عندكم من يقول كذا وكذا وكذا، بل إن هذا التزمت وهذا كذا وهذا كذا. نبين إن شاء الله أن هذا مختصر، هذا البحث من أمر النقاب مختصره من الكتاب، مختصره من السنة، من كلام أهل العلم، من فهم الصحابة لهذا، ثم بعد ذلك نعرج على أهم ما احتج به الذي أجاز ممن أجاز كشف الوجه، واضح، ثم نبين من كتب النصارى أن النقاب كان عندهم، واضح، بل حلق اللحية حرام عندهم أيضا، لكن هذا إيه؟ مما يخفونه. واضح؟ قلت أولا ذكر بعض الأدلة على فرضية النقاب، فرضيته وجوبه، يعني حرام أن المرأة تكشف وجهها. هذا عليه أدلة كثيرة، ولكن ألخص منها أهمها. أولا قوله تعالى، وبعد ما ننتهي إن شاء الله ممكن تأخذوا رسالة تطبعوها، قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وجه الدلالة، قال ابن عون، ابن عون من السلف وكان يحدث عن أنس رضي الله عنه، يقول: لبسها عندنا عبيدة، عبيدة السلماني، واضح، وهم من العرب، فتقنع به فغطى أنفه وعينه، واضح، فتقنع به وغطى أنفه إيه؟ وعينه، في رواية وعينه اليسرى. قال وقلت هذا أخرجه ابن جرير الطبري صحيح عن عبيدة. فهنا عبيدة كان يبين لهم معنى الإدناء الذي في الآية، يدنين عليهن من جلابيبهن، ولا شك أنهم أعلم بلغة الإيه؟ بلغة العرب، فإن القرآن نزل بلسانه. ثانيا قال قتادة: أخذ الله عليهن إذا خرجنا أن يتقنعن على الحواجب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أخرجه الطبري بسند حسن إلى قتادة. قتادة يحدث عن أنس، بل إن أنس هو شيخ قتادة، واضح. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند هذه الآية: والجلابيب التي في الآية من جلابيبهن، والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار. قال الجوهري: الجلباب الملحفة، وقيل القناع، وقيل هو ثوب يستر جميع بدن المرأة، كما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال: لتلبسها أختها من جلبابها. قال الواحدي: قال المفسرون: يغطين وجوههن ورؤوسهن. فلاحظنا أنه نسب هذا إلى إيه؟ إجماع ماذا؟ إجماع المفسرين في ذلك. ذلك أدنى أن يعرفن، أن تعرف الواحدة من هي، هذه دلالة واضحة جدا. ذلك أدنى أن يعرفن، وأيما شخص، واضح، يعرف، بل أيما جنس يعرف من ماذا؟ يعرف من وجهه، صحيح؟ قال أبو محمد بن حزم في المحلى: والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله هو ما غطى جميع البدن لا بعضه، غطى إيه؟ جميع البدن، والوجه من البدن. وهذا حج على ابن حزم، لأن ابن حزم ممن يجيز كشف الوجه. خامسا أن وجوب احتجاب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ولبسهن النقاب لا نزاع فيه بين المسلمين ولا المخالفين لنا، والمخالفين لنا مقرين معنا بذلك، فذكر الأزواج مع نساء المؤمنين فيه دلالة واضحة كالشمس أن نساء المؤمنين يلزمهن كذلك، ومن فرق فعليه الإيه؟ فعليه الدليل، يعني المخالف والموافق يتفقان جميعا على أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليهن الإيه؟ عليهن النقاب، واضح، كما سيأتي إن شاء الله كما في حديث عائشة في قصة الإفك، فرض عليهن النقاب، الله عز وجل فرض عليه أيضا وقرنها مع نساء المؤمنين، قال: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. سادسا والذي يوضح هذا حديث عائشة، قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزوا كشفنا. يبقى لاحظ كلمة سدلت إيه؟ جلبابها على وجهها. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. عائشة تقول كانت إحدانا تسدل جلبابها على وجهها، إذا النساء المؤمنين أيضا يدنين إيه؟ الجلباب. هذا كلام واضح جدا، وهذا حديث أخرجه أحمد وأبو داود البيهقي حسن لشوهده وحسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه. سابعا أن كشف وجه المرأة يسبب لها الأذى، لذلك أمر الشارع بتغطيته، لأن الله عز وجل قال إيه؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا فلا يؤذين. ثامنا أن شيخ الأزهر السابق طنطاوي قال عند هذه الآية في تفسير سورة النور والأحزاب للصف الثاني الثانوي العام واضح الدراسة لسنة 2009-2010 عند هذه الآية قال: وكل نساء المؤمنين كافة كلهن إذا خرجن لقضاء حاجتهن فعليهن أن يزدلن الجلابيب حتى يسترن أجسامهن سترا تاما من رؤوسهن إلى أقدامهن زيادة في التستر. واضح؟ هذا كان في إيه؟ في الصف الثاني الثانوي العام لتفسير سورة النور والأحزاب. الدليل الثاني قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا. وأنا لي غرض من ذكر كلام شيخ الأزهر السابق هنا. الدليل الثاني قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وجه الدلالة من هذا، احنا ذكرنا ثمانية وجوه من الآية الأولى يا أيها النبي. وجه الدلالة من هذه الآية أن هذه الآية نزلت في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، وهي تعم بإطلاقها حجاب جميع الأعضاء بدون استثناء، بدون استثناء شيء، كما هو واضح في الآية. أنها ثانيا أن هذا المعنى هو الذي يشهد لأمهات المؤمنين، ولم يختلف العلماء في هذا المعنى، يعني أمهات المؤمنين لا يختلف كما ذكرت الموافق والمخالف على أنهن إيه؟ كن منتقبات. واضح هذا؟ فعلم من ذلك أن هذه الآية فاسألهن من وراء حجاب هذه كلمة عامة. الحجاب كلمة عامة في اللباس، الحجاب كلمة عامة في البيوت. واضح؟ كل حجاب، لأن الكلام هنا إيه؟ الكلام عام. فاسألهن من وراء حجاب، جاء نكرة في سياق الأمر، فاسألهن من وراء حجاب، والأمر في سياق الأمر والنهي والنكرة في سياق الأمر يفيد العموم. واضح هذا؟ أو يفيد الإطلاق. فإن قالوا هي خاصة بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، أن هذا خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فالجواب يقول أبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن: وهذا الحكم وإن نزل خاصا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى عام فيه وفي غيره. وإذا كنا مأمورين، أي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، وإذا كنا نحن أيضا مأمورين باتباعه والاقتداء به فعلينا ذلك، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح؟ ثانيا القاعدة التي ذكرناها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثالثا قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، إذن هذه تسمى بالعلة المنصوصة، تسمى بعلة منصوصة. إذن هذه العلة المنصوصة العلة تعم عند الأصوليين، العلة تعم لا تخص. فإذا قال الله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يبقى العلة هي طهارة القلب، ولا ليس هناك قائل بأن طهارة القلب هذه خاصة بمن؟ بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بأن هذا العام لإيه؟ عام للأمة جميعا. أضف إلى ذلك أنه إذا قيل هذا لزوجات النبي وإذا قيل هذا للصحابة، فمن باب أولى أن يقال لمن هو دون ذلك. يعني إذا قيل هذا للصحابة لأطهر قلوب بعد الأنبياء، واضح، وإذا قيل هذا لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال من باب أولى ليه؟ لمن هو دون ذلك. واضح؟ خامسا أن أكثر آيات القرآن ذوات أسباب في نزولها، فإذا حصرنا أحكامها ضمن دائرة أسبابها فليس لنا حظ في هذا. سادسا أن القاعدة التخصيص بالذكر، تخصيص ذكر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الآية لا يستلزم تخصيصهن بالإيه؟ لا يستلزم تخصيصهن بالحكم. واضح؟ لذلك قال بعدها إيه؟ وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، فليس هذا أيضا خاص بمن؟ بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا القاعدة أن خطاب الواحد يعم حكم جميع الأمة حتى يرد دليل على التخصيص، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال حكما أو الآية إذا خصت بشخص ما فإن هذا عام لإيه؟ عام للأمة جميعا. واضح هذا؟ الدليل الثالث قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كن منهيات عن ضرب الأرجل حتى لا يلتفت أحد إليهن، فمن باب أولى ستر الوجه، لأن التنبيه للأدنى فيه تنبيه للإيه؟ فيه تنبيه للأعلى، واضح. الدليل الرابع، لذلك ابن حزم هنا لأنه لا يأخذ بمفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة هذا لم يخالف فيه إلا ابن حزم، لكن هذا غير صحيح. مفهوم الموافقة ما هو؟ أن يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به، أن يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به. فهو ما هو المسكوت عنه؟ المسكوت عنه الوجه، صحيح. ما هو المنطوق؟ ولا يضربن بأرجلهن، واضح هذا. طيب الوجه موافق لهذا الحكم أم لا؟ نعم، هذا أعظم فتنة، واضح. فالوجه أعظم فتنة من القدم، واضح هذا. الدليل الرابع، يعني عندك مثلا في الحديث الذي رواه الخمسة، حديث عبد الله بن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينظر من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، فكيف يفعل النساء بذيولهن؟ فقال: يرخينه شبرا. فكنا: إن شبرا لا يستر من عورة. فإذا كانت القدم سميت عورة، فمن باب أولى الوجه هو يكون عورة، واضح. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة عورة، وهذا كلام عام. إذا كان القدم سماها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام عورة، واضح. أيهما أعظم فتنة، الوجه أم القدم؟ الوجه، واضح هذا الكلام. هو يعني لما يروح مثلا واحد بيخطب امرأة بينظر لصابع رجلها أم ينظر إلى وجهها؟ ينظر إلى وجهها، واضح هذا. الدليل الرابع قوله تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. معنى القواعد من النساء، يقول القرطبي: هن العجز، يعني المرأة الإيه؟ التي طعنت في العجز، صارت عجوز. اللواتي قعدن عن التصرف من السن، وقعدن عن الولد والمحيض، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. وقال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. هذه هي القواعد من إيه؟ من النساء. ثانيا قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال: الجلباب. وقال ابن عباس في هذه الآية: الجلباب. عن سفيان بن عيينة عن عاصم قال: كنا ندخل حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنتقب به، فنقول لها: رحمك الله تعالى، وقد صارت إيه؟ وقد صارت كبيرة، وقد صارت عجوز، واضح. وما زالت إيه؟ وما زالت تنتقب، واضح. حينما يدخلون يسألونها عن فتوى، فكانت أيضا منتقبة وهي امرأة عجوز. فقلنا لها: رحمك الله. قال تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. إذن كأن هذا مستقر إيه؟ عندهم ذلك، وإلا لما كانوا ينكرون لما ينكرون عليها. قالوا: هو الجلباب. قال: فتقول لنا، يعني كنا نقول لها: رحمك الله، فإن الله يقول: القاعد من النساء، إلى آخر الآية. فكانت تقول لنا: اقرأوا ما بعد ذلك، وأن يستعففن خير لهن، واضح. فتقول: هو ذاك، يعني إيه؟ أنا أردت الإيه؟ العفة أيضا، أي إثبات الجلباب. وهذا رواه البيهقي. قلت: وأما من السنة حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة عورة. والمرأة عورة، المرأة هنا اسم جنس دخل عليه الألف واللام، هذا يفيد الاستغراق، فيشمل كل جزئية من جزئيات المرأة، فمن أخرج منها عضوا دون عضو يجوز كشفه، فهذا الذي عليه ليه؟ هذا الذي عليه الدليل، واضح. والعورة هي السوءة. الدليل الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كان معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. بعض الضلال في الجورنال كتب مقالا اسمه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. بتحريم النقاب، واضح؟ فاستدل بهذا الكلام، بيقول: أنتم احتججتم بمفهوم المخالفة، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الكفازين، يعني بالمفهوم غير المحرمة تلبس الكفازين وتنتقب. طبعا هذا ليس من دلالة المفهوم، لكن خلينا معه. فبيقول: وليس هذا بدليل، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون. واضح؟ طيب، الذين يقولون بمفهوم المخالفة، الجواب عن ذلك: الذين يقولون بمفهوم المخالفة والذين لا يقولون بمفهوم المخالفة من الأصوليين يتفقان على أن المفهوم إذا عارض المنطوق يقدم المنطوق. واضح هذا؟ طيب، الآية التي احتج بها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا يحتج بها أحدا بمفهوم المخالفة. واضح؟ لأن حتى الذين يقولون بمفهوم المخالفة يقولون بأن هناك منطوقات بأن الربا محرم، قليله وكثيره، صغيره وكبيره، محرم كله، فهذا لا يحتج بمفهوم المخالفة فيها. مفهوم هذا الكلام؟ وإنما هذا خرج مخرج الإيه؟ خرج مخرج الغالب. مفهوم؟ لكن لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، حينما نهى النبي عليه الصلاة والسلام علم باللازم أن هناك امرأة منتقبة وامرأة تلبس القفازين، فإذا دخلت الإحرام يقول لها لا تلبسي كذا، إذن علم أنها كانت تلبس كذا، إذن هذا ليس من إيه؟ هذا ليس مفهوما، واضح؟ بل إن هذا إيه؟ بل إن هذا منصوص. أضف إلى ذلك أن هناك حديث أسماء قالت: كنا نغطي وجوهنا قبل الإحرام، نغطي وجوهنا قبل الإحرام، وهذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن كان موجودا هذا إيه؟ قبل الإحرام. فحتى الذين احتجوا به لم يحتجوا به بأن هذا من مفهوم المخالفة. لا، ليس هذا من مفهوم المخالفة. حينما أقول لك إذا دخلت المسجد فاخلع عن عليك، معنى ذلك أن أنت كنت لابس النعل، هذا ليس مفهوم المخالفة أبدا. واضح؟ يعني مثلا هل من قائل يعني: فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ إذن هناك في غير الحج رفث وفسوق؟ لا طبعا. واضح هذا الكلام؟ فبيقول هذا بتحريمي. أضف إلى ذلك أن الشيخ الفوزان في كتاب التوحيد الذي أشرحه في شبرة، في كتاب الردة، باب الردة، يقول: إن كل من حرم ما أحله الله تكون هذه ردة مثل من أحل ما حرم الله. فمن حرم ما أحله الله، منطوق الشيخ، فمن حرم الخبز ومن حرم الطعام الذي أحله الله فهذه ردة، لأن هذا تكذيب لي واعتراض لرب العالمين. الدليل الرابع في حديثة الإفك، قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني. رأى إيه؟ سواد إنسان. واضح؟ إذن كانت تلبس الإيه؟ كنا يلبسنا السواد. وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه، يعني إن لله وإن إليه راجعون، حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. إذن علم من ذلك أن الجلباب هذا به إيه؟ تخمير الوجه. واضح؟ وعلم من ذلك أن الحجاب هذا ما كان موجودا، ثم بعد ذلك نسخ الحكم بإيه؟ بتغطية الوجه. ومعلوم أن النسخ لا يخص إيه؟ شخصا دون شخص، فلا يخص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام دون نساء عامة الأمة. وجه الدلالة، قال الحافظ في فتح الباري: قولها فخمرت وجهي أي غطيت. واضح؟ قولها فخمرت وجهي بجلبابي، فهذا هو تفسير الإيه؟ تفسير الجلباب. واضح؟ ليس كما فسره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإنما هذا تفسير الجلباب من كلام من؟ من كلام عائشة رضي الله عنه. الدليل الخامس في الخامس عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونمتاشط قبل الإحرام. وهذا رواه الحاكم وقال وصحيح عن عشرة الشيخين وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. واضح. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا كنا نغطي وجوهنا. واضح. فإذا قال الصحابي كنا فهذا له حكم الإيه؟ هذا له حكم الرفع. صحيح، له حكم الرفع، فهذا يسمى بالمرفوع، المرفوع حكما لعهد النبوة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب. اثنين، فيه دليل على أن عمل النساء في زمن الصحابة هو تغطية الوجوه، لأن أسماء ليست من زوجات، ليست من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح هذا؟ طيب. ثالثا، أنه على العموم ولم تخص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أنها قالت كنا نغطي وجوهنا. واضح. قلت هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، وإنما ذكرت ذلك لأن سعاد صالح، سعاد صالح اللي عمال فيها مفتي الجمهورية، قاعد في قناة عمالة تفتي. واضح. ففارحة جدا بأن الشيخ الألباني ويصحح حديث يا أسماء إذا بلغك، إذا بلغت المرأة المحيض لم يظهر منها إلا هذا وهذا. واضح. لم يظهر منها إلا هذا وهذا، ففرحة جدا بهذا الحديث. طيب، هذا الحديث أيضا صححه مين؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه. مفهوم هذا؟ لكن كما قال تعالى وإياكم لهم الحق يأتي إليه مذعنين. تقول لك أنا بشوف المنتقبة دي بشمئز، بعمل تعمل كده، بشوفها كده بشمئز. طيب، يعني معنى ذلك لو رأيت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تشمئزي؟ تقول لك أنا بشوف المنتقبة بشمئز. الله. طب يعني والمرأة المتبرجة التي أمامك المذيعة دي، هل هذه يعني هذه أفضل؟ يعني هل هذه أفضل؟ يا جماعة، الواحد يستعجب جدا، تنزل كتب وتطبع كتب ومكان في الجريدة، وانتوا عارفين المكان في الجريدة ده بيبقى فيه فلوس، بفلوس فلوس كتيرة جدا عشان تاخد مكان تكتب فيه أي حاجة، ده بفلوس كبيرة. مفهوم؟ يكتب في النقاب، ما ينفعش النقاب، ده عادة جاهلية، ده حرام، ده بدعة، ده مش عارف ايه، ده ده ده. طب ما حدش يكلم نفسه ويكتب في التبرج، يعني دي ما حدش يختلف فيها. طيب، يعني ما حدش يختلف معانا فيها. هل يختلف احد مثلا ان المرأة حرام تمشي بشورت؟ ما حدش يختلف فيها. هل يختلف معانا مثلا ان امرأة مثلا تمشي مثلا وعارية شعرها ووشها وصدرها ورجلها وكتفها؟ حد يختلف معانا في دي يا جماعه؟ يا دكاتره الازهر، ما حدش يختلف معانا في دي. طب الدكتور والدكتوره دي اللي واخده شهاده من الازهر دي، دكتوره سعاد دي، دي تختلف معانا في ده؟ ما اظنش. طيب، ما يكرزوا طيب كتب في الكلام ده، يعني احنا يكلموا في الامور التي لا ايه، لا خلاف فيها. واضح. بدل ما يكرزوها في امر، في امر النقاب، ان هذا حرام وعاده جاهليه، وتقول لك انا بشوفها بشمئز. يعني أقول إيه مثلا؟ يعني نسأل الله السلامة والعافية. وإذ ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تتصل بها الممثلة اللي اسمها مش عارف يسرى، تقول لها والله ده أنا بحبك، تقول لها أنت ست محترمة وتمثيلك جميل وست رائعة وست يعني وقورة. دي مين بقى؟ دي الفنانة يسرى ست وقورة. واضح. في يعني خلف، نسأل الله السلامة والعافية، نفاق ظاهر، نفاق ظاهر، نسأل الله السلامة. احتج الذين أباحوا كشف الوجه بعدة أدلة، أذكر أهمها مما يصار كثيرا. الشبهة الأولى فيما رواه أبو داود قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطقي ومؤمل بن فضل الراني قال حدثنا الوليد بن سعيد بن بشر عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه عليه الصلاة والسلام وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل. قال أبو داود هذا مرسل، أبو داود السجستاني. خالد بن دريك لم يدرك عائشة. طيب الجواب هذا الذي ذكره أبو داود بعد أن ساق الإيه؟ بعد أن ساق الحديث. أبو داود له أصل في كتابه أنه إذا سكت عن حديث لم يذكر فيه جرح ولا تعديل فهو صالح عنده. واضح هذا؟ فلما ذكر الحديث هذا الحديث جرح الإيه؟ ضعف هذا الحديث لأنه قال أنه مرسل. الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح هذا الإيه؟ صحح هذا الحديث بعدة طرق. نقول أولا، قلت في هذا الحديث ضعيف جدا، ليس ضعيف مجردا، وذلك لعدة أمور. أولا ما أشار إليه أبو داود وجمع من أهل العلم هو أن خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وهذا يكون إيه؟ فهذا يكون مرسلا. اثنين أن قتادة مدلس وقد عنعن هنا لأنه قال قتادة عن خالد، واضح؟ قال يعقوب قال ابن دريك عن خالد بن دريك عن عائشة، يبقى هنا قتادة قال عن، ولا يصح لقتادة أن يقول عن. ثالثا سعيد بن بشر ضعيف وخاصة في قتادة، وهو هنا سعيد بن بشر عن قتادة، واضح؟ العلة الرابعة والوليد، وهو الوليد بن مسلم، وهو مدلس أيضا وقد عنعن. إذن عندي هنا في نفس السند، واضح؟ مدلسا تدليس الوليد المسلم، تدليس قتادة، وكلهما قال عن، واضح؟ طيب يبقى هذه أربعة علل في الحديث. واضح؟ العلة الأولى ماذا؟ ما أشار إليها أبو داود في بتضعيفه أن الحديث مرسل، واضح؟ اثنين أن خالد بن دريك لم يدرك عائشة، ثلاثة أن قتادة عنعن، واضح؟ ولا يصح المدلس أن يقول عن المدلس هذا. رابعا أن الوليد بن مسلم عنعن، واضح؟ خامسا أن سعيد بن بشر ضعيف خاصة في قتادة، وهنا سعيد بن بشر عن قتادة، واضح؟ فالحديث فيه أكثر من أربع علل، مفهوم؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه احتج الحديث بشاهد آخر، والشاهد عند في علم المصطلح إما أن يطلق على السند وإما أن يطلق على المتن. الشاهد الشواهد والمتابعات، إما أن يطلق الشاهد على المتن أو يطلق على السند، واضح هذا؟ فالشيخ الألباني رحمة الله عليه احتج بشاهد الحديث ليقوي هذا الحديث. شاهد عند البيهقي من طريق محمد بن رمح قال حدثنا ابن لهيعة عن عياض عن عبد الله أن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري مخبر عن أبيه، أظنه أن أسماء بنت رفاعة بن الأنصاري مخبر أظنه، يعني هنا فيه ظن أن أسماء بنت عميس قالت كذا. الجواب وهذا الشاهد ضعيف أيضا. لما؟ لأن ابن لهيعة حكم عليه أهل العلم بأنه مختلط، والذين صححوا حديث ابن لهيعة إنما هو صححه عن طريق العبادلة الأربعة، وليس هذا من طريق العبادلة، إنما هو من رواية ابن رمح، ليس هو من طريق العبادلة الأربعة، واضح هذا؟ ثانيا أن عياض ابن عبد الله قال عنه أبو حاتم ليس بالقوي، وقال ابن يحيى بن معين هذا ضعيف الحديث، وقال البخاري منكر الحديث. يعني كلمة منكر الحديث من البخاري هذه تنسف هذا الرجل مطلقا، لأن البخاري من أقل الناس كلاما في الرواة، واضح؟ يعني أشد كلمة يقول العلماء للبخاري إذا جرح رجل أن يقول تكلموا فيه، هذه كلمة شديدة جدا من البخاري، إذا قال إيه؟ تكلموا فيه، ما بالك إذا قال منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات، يعني ابن حبان وثق هذا الرجل، لكن المعلوم أن ابن حبان إنما هو متساهل في هذا التوثيق. لذلك الشيخ الألباني نفسه رحمة الله عليه قلت راجع القاعدة الخامسة للشيخ الألباني في كتاب تمام المنة صفحة 20، على أن الشيخ الألباني ذكر عدة قواعد قبل أن يذكر التعليق على كتاب سيد سابق، ذكر عدة قواعد حوالي 20 قاعدة، القاعدة الخامسة ذكر أنك لا تغتر بتوثيق ابن حبان، واضح هذا الكلام؟ لا تغتر بتوثيق ابن حبان. ثالثا وفي الحديث ظن لبعض الرواة، وهذا الظن يوهن الحديث. إذن هذا الشاهد إيه؟ الشاهد أيضا هذا ضعيف جدا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر أيضا شاهدا ثالث، وهذا الشاهد من مراسيل قتادة، من مراسيل قتادة، ومعلوم أن من أضعف المراسيل مراسيل قتادة رحمة الله عليه. واضح هذا؟ فالشيخ الألباني رحمه الله أراد أن يجعل الحديث صحيحا بمجموع طرقه، واضح بإيه، أو حسنا بمجموع طرقه بهذه الإيه، بهذه الشواهد وهذه الطرق. لكن أنت تعرف في علم المصطلح، هل الحديث الحسن يصحح بمجموع طرق، الحديث الضعيف يحسن بمجموع طرقه؟ ها، الجواب فيه خلاف. ابن حزم طبعا هذا مذهب ضعيف جدا لابن حزم، ابن حزم يقول لا، الحديث إن كان ضعيفا الروايات التي تكون شاهدا له وهي ضعيفة أيضا لا تزيده إلا ضعفا، لا تزيده إلا ضعفا. بادي الأمر قد يظهر لك أن كلام ابن حزم صحيح، لكن هذا الكلام غلط، لأنه يحتاج إلى تفصيل. لأن الضعف في الروايات الأخرى التي تكون شواهد، افهم هذا جيدا، التي ستكون شواهد لهذه الرواية، ينبغي إذا حسنت الحديث بمجموع طرقه ألا تكون ضعيفة شديدة الضعف، وإنما يكون ضعفها ماذا؟ خفيف، يكون ضعفها خفيف من جهة ضبط الرجل مثلا. واضح هذا؟ يكون ضعفها خفيف. أما إذا كانت ضعيفة ضعفا شديدا، فهنا يأتي كلام ابن حزم لا تزيد الرواية إلا إيه؟ إلا ضعفا. واضح هذا الكلام؟ إذن هذه الشواهد الذي احتج بها الشيخ الألباني رحمة الله عليه إنما تزيد الحديث إيه؟ كل شاهد فيه أربع علل، فيه خمس علل، فهذا تزيد الحديث إيه؟ ضعفا. وإنما الذي يرفع الحديث من الضعيف إلى الحسن بمجموع طرقه أن تكون الشواهد والروايات ضعفها ليس بالشديد، ويكون الضعف في أمر الضبط، في أمر الضبط، لا يكون في عدالة الرجل، لا يكون في دينه. واضح؟ إذ لو كان في عدالته كان في دينه لكان هذا ضعفا، ضعفا شديدا. واضح؟ لأن العدالة كما يقول الشوكاني وغيره من علماء المصطلح يقولون العدالة ملكة يلتزم بها الرجل تبعده عن الكبائر ولا يستمر على الصغائر، هذه تسمى إيه؟ العدالة. الشوكاني رحمة الله عليه يقول لك تبعده عن الكبيرة والرذيلة، تبعده عن الكبيرة والرذيلة. من أهل العلم في علم الحديث يقول يبتعد عن الكبائر مطلقا ولا يصر على الصغيرة، إن فعلها يتوب منها. واضح هذا الكلام؟ إذن هذه الروايات ما يصح أن يقال بأنها إيه؟ بأنها شاهدة لتحسين الحديث. واضح؟ فحتى يحسن الحديث أو يصحح لشواهده لابد أن تكون شواهد إيه؟ شواهد قوية. لو سلمنا بتصحيح الحديث ليس فيه حجة أيضا. لما؟ لأن يكون هذا كان قبل الحجاب، لأن أسماء كما ذكرت لك الحديث قالت كنا نغطي وجوهنا قبل الإحرام. واضح؟ وننطشت قبل الإحرام. إذن هذا حديث من؟ حديث أسماء. وعائشة رضي الله عنها تقول إيه؟ تقول دخلت أسماء على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها دخلت، قالت أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله. واضح؟ إذن أسماء هي التي قالت كنا نغطي وجوهنا قبل الإحرام، إذن بعد نزول الحجاب. إذن كان هذا الحديث لو كنا بتصحيحه قبل نزول الحجاب. واضح هذا؟ أي جواز الكشف هذا لو كنا بتصحيحه، فهذا كان قبل إيه؟ نزول الحجاب. أما بعد نزول الحجاب فعندنا حديث من؟ حديث أسماء هي أيضا. واضح؟ فيكون فعل أسماء هذا كان ممكن على الأصل. واضح؟ وأما الحديث الثاني فهو حديث ناقل عن الأصل، فيقدم الناقل على المبكي. بل إن العلماء أيضا منهم من ضعف متنه، قال متنه منكر، المتن نفسه منكر. تعرفون المتن؟ ها؟ ما ينتهي إليه السند، ما ينتهي إليه السند. واضح؟ وقلت ما ينتهي إليه السند لأنه قد يقول قد يكون كلام التابعي، قد يكون كلام الصحابي، قد يكون كلام الرسول. واضح هذا الكلام؟ فالمتن قالوا بأنه منكر، إذ أنه كيف لأسماء بنت أبي بكر تمشي بثياب رقيقة. واضح؟ بنت أبي بكر رضي الله عنه الذي ما شرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام. واضح؟ ما عبد صنم لا في جاهلية ولا في إسلام. مفهوم هذا؟ فكيف لبنت أبي بكر تمضي بثياب إيه؟ بثياب رقيقة، تخرج في من بيتها تمضي في الطرقات إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام بثياب رقيقة. فهذا أيضا إيه؟ المتن هنا أيضا منكر. واضح هذا؟ ثانيا احتجوا بحديث سفعاء الخدين عن جابر بن عبد الله، وهذا الحديث صحيح مسلم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقالت: صدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكات وتكفرن العشير، تكفرن العشير، فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال. فقال: لو كان وجهها مغطى ما كان يعرف أن في خديها إيه؟ سعف، وهو اللون المتغير إلى السواد، هو اللون المتغير إلى السواد. احتج بهذا أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالجواب عن ذلك من وجوه: أولا، القاضي عياض في المفهم في شرح صحيح مسلم قال عن حذاق شيوخه أن لفظة سطة النساء التي في صحيح مسلم، والصواب أنها امرأة من سفلة النساء ليست من سطة الإيه؟ النساء. سطة النساء هذا تصحيف، ليست هي اللفظة الصحيحة، وإنما اللفظة الصحيحة أنها امرأة من سفلة النساء. قلت: والذي قاله القاضي هو الصحيح للبرهان الآتي: أولا، أخرج مسلم الحديث من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطار عن جابر بلفظ امرأة من سطة النساء، يبقى هذا من إيه؟ دي رواية مسلم. أخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بلفظ امرأة من سفلة النساء، وفي لفظ أحمد من طريق يحيى بن عبد الملك عن عطاء عن جابر بلفظ امرأة من سفلة النساء. وأخرجه الدارمية أيضا من طريق يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بلفظ امرأة من سفلة النساء. يبقى تلاحظ أن كل الروايات من عن مين؟ جابر الصحابي، يبقى مخرجها إيه؟ مخرجها واحد. وأخرج البيهقي أيضا من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بلفظ امرأة من سفلة النساء، والبيهقي أيضا لكن من طريق يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بلفظ امرأة من سفلة النساء، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا بنفس اللفظ امرأة من سفلة النساء. واضح؟ وأيضا أخرجه ابن أبي شيبة في رواية: امرأة ليست من علية النساء. قلت: فبهذا يتضح وضوحا لا شك في أن اللفظ هو امرأة من سفلة النساء، لأن التضعيف يوجه والتصحيف يوجه إلى الفرد أقرب منه من الجماعة. وأنت تلاحظ أن جميع الرواة الذين رووه عن جابر رووه عن إيه؟ عن سفلة النساء. فأنت تخطئ جمع من الثقات أم تخطئ فرد؟ تخطئ فرد. واضح هذا الكلام؟ إذن اللفظ الصحيح هي لفظة الإيه؟ من سفلة النساء. لذلك كلهم يروون عن جابر. واضح؟ فاللفظ كله خرج من من؟ خرج من مخرج واحد وهو جابر. إذن جميع الرواة رواه عن جابر بإيه؟ من امرأة من سفلة النساء، ولفظ واحد فقط هو الذي رواه عن جابر من امرأة من سطة النساء. لذلك قلت هذه إيه؟ تصحيف. هذا تصحيف، وهذا التصحيف علماء المصطلح يذكرون له كتب. واضح؟ تصحيف يعني قد تكون نقطة تصحف تطرق من الكلمة تغير معنى معنى الكلمة. يعني مثلا في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة. النووي يقول هذه اللفظة تصحيف، هذه اللفظة لفظة أتتوضأ من بئر بضاعة لفظة تصحيف، إذ أن الصحيح أنا توضأ من بئر بضاعة. واضح؟ يبقى التصحيف هنا غلط. إيه؟ ممكن اللي كان بيكتب نقطة مثلا ما كتبهاش، أو نقطة شالت مثلا، أو نقطة ما توضعتش فبيكتب بسرعة مثلا، فبدل ما يحط نقطة حط إيه؟ بدل ما يحط نقطتين حط إيه؟ حط نقطة. مفهوم هذا يسمى إيه؟ تصحيفا. لذلك من هنا أتت القاعدة من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. القاعدة دي فين؟ في أمر التصحيف. وهذا هذا له كلام آخر، أمر التصحيف هذا له باب ثاني، لكن هذا إيه؟ مجملا مفهوم. فإنه يقول هذا إيه؟ هذا تصحيف، إذ أن الأصل أن الكلمة إيه؟ أنا توضأ. ليه؟ لأنه جمع الروايات الأخرى، قال لك الرواية من هنا هذه أنا أتتوضأ، أما جميع الروايات ذكروها بإيه؟ أتتوضأ، يبقى من هنا تصحيف. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا يكتب مثلا بعض الملوك لبعض الأسرى، خلاص بيقول لهم إيه؟ بيقول رئيس الجند بيقول له احصي من عندك من الأسرى، فراح موقع نقطة على الإيه؟ على الحاء، خلاص؟ فإيه قرأها مين؟ أمير الجيوش، احصي من عندك من الأسرى، رايح راح إيه؟ خصهم كلهم. مفهوم؟ بسبب إيه؟ بسبب نقطة واحدة. مفهوم؟ هذا تصحيف. مفهوم؟ قلت ويؤيدها رواية، أي يؤيد امرأة من سفلة النساء، يؤيدها رواية ليست من علية النساء. فإذا جمعنا الألفاظ امرأة ليست من علية النساء وامرأة من سفلة النساء وسفعاء الخدين، هذا فيه إشارة قوية وقراء قوية أن المرأة كانت من الإماء وليست من الحرائر. فحينما يصفها جابر أنها من سفلة النساء، يعني ليست من علية الإيه؟ ليست من علية النساء، إنما هي من إيه؟ ليست من الحرائر، يعني إنما هي امرأة من الإماء. امرأة من الإماء ليس أخذ تصريحا، وإنما أخذ به بالقرائن، والقرائن القوية تقوم مقام المنصوص، وهذا موجود عند في كتب الأصول. القرائن القوية تقوم مقام الإيه؟ تقوم مقام النص. مفهوم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل على بني قريظة، واضح، فأمر بإيه حينما خالفوا العهد، فكان عندهم المال، فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن عندهم المال، فقال فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أين أموالكم، فقالوا يا رسول الله، فقالوا يا محمد إنما أنفقناها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام الخبر قالوا من وقت قليل، فقال ليس هذا بالوقت الذي يصرف فيه ولا ينفق فيه، ليس هذا بالإيه؟ بالوقت، لأنها إيه؟ قرائن. واضح هذا؟ لأنها قرائن. فالقرائن القوية تقوم مقام المنصوص. لذلك في سورة يوسف عليه السلام ماذا قال؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. واضح هذا الكلام؟ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، يبقى حكم عليها أنها إيه؟ من كيدكن. بماذا؟ بالقرينة القوية، لأن لما يجري منها هي اللي هتشده. واضح؟ يبقى هو اللي بيذهب منها، بيجري منها، فهي التي إيه؟ هي التي تريده. واضح؟ أما لو كان القميص من الأمام فهو الذي يريده وهي تدفعه. واضح هذا الكلام؟ لذلك القرائن القوية تكون مقام الإيه؟ تكون مقام المنصوص. يعني النهاردة مثلا بفتح الموتور بتاع المية عشان أتوضأ، فالحنفيات كانت مفتوحة، حنفية في حنفية معينة كده مفتوحة. طب مين اللي فتح الحنفية دي؟ من الأولاد. الأولاد كلهم إيه؟ جويرية؟ لا مش أنا. ففلان فلان، طب أنتوا إيه خايفين؟ طب مين اللي عمل كده؟ محدش عايز يقول كده. فالمهم لقيت قلم رصاص جنب الحنفية، فقلت القلم ده بتاع مين؟ واضح؟ فكان بتاع مين؟ كان بتاع يحيى. فهي بيقول لي ده بتاعي انا، عنده 3 سنين يعني. قال لي ده بتاعي انا، بس يبقى هو اللي ايه هو اللي فتح. واضح لان القرينه ايه قويه جدا. علم الاصول بينفع برضه، مفهوم؟ فالقرينه قويه ايه، انه فعل هذا. اذن القرائن القويه تقوم ايه، تقوم مقام المنصوص. واضح هذا الكلام؟ نعم. الشبهة الثالثة قصة المرأة الخثعمية. قصة المرأة الخثعمية عن عبد الله بن عباس قال أردف، هذا في صحيح البخاري، قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس خلفه على راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقف رجلا وضيئا يعني جميلا، واضح، وسيما، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم، يعني يأتي الناس يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فهو يفتيهم. فأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فأشار بيديه نحو وجه الفضل إيه؟ هكذا فعله إيه؟ فعل به هكذا. وجه الدلالة ماذا؟ أن المرأة هذه كانت كاشفة عن إيه؟ كانت كاشفة عن وجهها، فهذه فيه دلالة على أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها. فالجواب عن ذلك، أولا أن هذا كان في موسم الحج، والمرأة المحرمة ليس بواجب عليها النقاب ليس بواجب في هذا، واضح؟ وحديث عبد الله بن عمر معلوم لا تنتقب المحرمة. فإن قيل إنه كان شيخ لبني قال إيه لما قيل له أن هذه المرأة كانت في الحج، واضح، ومعلوم أن في الحج ما ليس في الحل، وفي الحج يجوز وجب المرأة لا تنتقب المحرمة، واضح هذا، بل إن من أهل العلم من قال وجوبا يجب لا تنتقب، هذا بالنهي. فالشيخ الألباني قال إيه؟ قال هذا كان بعد التحلل الأول، كان بعد التحلل الأول، ومعلوم أن التحلل الأول يجوز للمحرم كل شيء إلا النساء، واضح؟ فلما كان هذا في التحلل الأول، فلو كان النقاب فرضا لكانت على هذه المرأة أن تغطي إيه؟ وجهها، واضح؟ فلما كان بعد التحلل الأول وما زالت أيضا على وجهها، علم من ذلك أن النقاب ليس إيه؟ ليس فرضا. هذا الكلام لا يسلم. لما؟ قلت بل إن المرأة سألته غداة جمع يعني في مزدلفة، غداة مزدلفة، واضح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى منى بعد، لأن أنت يوم عرفة، واضح؟ ماذا بتفعل؟ تقف عند عرفة، ثم بعد ذلك إذا غربت الشمس بتنزل إلى مزدلفة، حينما تنزل إلى مزدلفة فتصلي هناك المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم تنام كما نام النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقوم الليلة في هذه الليلة، ما قام النبي عليه الصلاة والسلام الليلة، قيام الليل يعني، فنام النبي عليه الصلاة والسلام حتى أذن الفجر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فصلى الصبح، ثم بعد ذلك إيه؟ أذن في الرحيل، واضح هذا؟ حينما أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الرحيل، فهنا سنبين أن المرأة سألته إيه؟ في غداة مزدلفة، يعني لم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى، لأنه إذا ذهب إلى منى فهو يوم النحر، يوم النحر يفعل فيه الحاج عدة أشياء، الأول الذبح، ثانيا رمي الجمرات، ثالثا الحلق، رابعا طواف الإفاضة، واضح هذا؟ رابعا إيه؟ طواف الإفاضة، مفهوم؟ إذا ذبح وإذا حلق وإذا رمى الجمرة فهنا صار إيه؟ حل له كل شيء إلا النساء، يسمى بالحل الأصغر، اصطلاح عند الفقهاء يسمى بحل الأصغر، مفهوم هذا؟ فالشيخ الألباني قال إيه؟ بأن هذه المرأة كانت أحلت الحل الأصغر، مفهوم؟ قلت بل إن المرأة سألته غداة جمع في مزدلفة وبالطبع لم تكن تحللت بعد. أدلة ذلك عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. غداة جمع هذه اللفظة عند أحمد والنسائي وأبو يعلى والبيهقي وابن خزيمة وابن ماجة بإسناد صحيح. قلت فهذا واضح أن المرأة لم تكن تحللت بعد ولا النبي صلى الله عليه وسلم تحلل، لأن ما فيش حد يتحلل حل أصغر في غداة مزدلفة. واضح؟ لأن في اللسان مادة غداة الغدوة، الغدوة بالضم. واضح؟ والبكرة هي ما بين صلاة الغداة صلاة الفجر وطلوع الشمس. واضح؟ ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس يسمى إيه؟ تسمى غداة. إذن المرأة سألته إيه؟ سألته هنا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف في مزدلفة حتى أسفر جدا كما في صحيح مسلم من حديث جابر، ثم اتجه النبي عليه الصلاة والسلام والفضل رديفه إلى منى، فلكي يصل من مزدلفة إلى منى ولابد وأن تكون الشمس قد ارتفعت. فيتعين أن الخثعمية إنما سألته في الطريق من مزدلفة إلى منى، ولا يعني قول ابن عباس يوم النحر أن تكون في المنحر، فظهر جليا أن المرأة كانت محرمة. لأن الشيخ الألباني احتج برواية إيه؟ برواية ابن عباس أن المرأة الخثعمية سألت النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر، فيقال نعم ليس هناك إشكال، لأن يوم النحر يطلق عليه من بعد الفجر. صحيح هذا؟ يطلق عليه من بعد الفجر. وإن كان يوم النحر كلام مطلق فقيد بغدات مزدلفة، غدات يوم النحر. واضح؟ وباتفاق الأصوليين أنه إذا اتفق الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد. واضح؟ يبقى حديث رواية ابن عباس سألت المرأة الخثعمية النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر، فالشيخ الألباني قال يوم النحر إذن هذا بعد الإيه؟ بعد التحلل. لكن رواية أحمد والنسائي والبيهقي وأبو يعلى وابن ماجة غدات إيه؟ غدات جمع. والعجيب أن الشيخ الألباني مصحح الرواية دي. الشيخ الألباني مصحح هذه الرواية، مفهوم؟ إذن غداة جمع، إذن علم من ذلك أن يوم النحر، لكن متى؟ في الغداة. الغداة هو الوقت الذي بين الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا صحيح في يوم النحر. صحيح هذا الكلام؟ إذن ليس هناك حجة لإيه؟ للشيخ الألباني رحمة الله عليه على أنها كانت قد أحلت. إذن يجوز، كان معلوم عندهم أن المرأة تكشف عن وجهها، فهذا غير صحيح. واضح هذا الكلام؟ قلت ولو سلمنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المنحر ولا نسلم لما كان فيه حجة أيضا، لأنه لا يشترط أنه إذا كان النبي تحلل التحلل الأول أن تكون المرأة الخثعمية قد تحللت التحلل الأول. يعني لو سلمنا أنه يوم النحر، فمن أين لنا أن المرأة قد تحللت؟ واضح هذا؟ لو سلمنا أنه يوم النحر وليس هناك رواية غدات النحر، من أين لنا أن هذه المرأة قد تحللت؟ قل لي، ومن أين لك أنها ما تحللت؟ فإذا لم نجد عندي نص ولا عندك نص، يبقى نرجع إلى الأصل، أن الأصل أنها محرمة. الأصل أنها إيه؟ الأصل أنها محرمة. واضح؟ يبقى من الذي عليه الدليل؟ الذي يقول بأن المرأة قد تحللت. واضح؟ ولو قلنا بأن النبي قد تحلل فلا يلزم من تحلل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن ما في روايات بذلك، لو قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام تحلل فلا يلزم من تحلل النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلل الناس جميعا. مفهوم هذا الكلام؟ الشبهة الرابعة قصة الواهبة، وهذه في رواية البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال إن امرأة جاءت لرسول الله فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام فصعد إليها النظر وصوب ثم طأطأ رأسه. واضح؟ فقالوا هذا دليل على أنها كانت كاشفة للإيه؟ للوجه، بدلالة ماذا؟ أن سهل بيقول فنظر إلى هذه التي تقول إيه؟ يا رسول الله، يا رسول الله إني وهبت لك إيه؟ لك نفسي. فهذا علم أنها كانت كاشفة للوجه. طيب، هل هذا الحديث عندنا دلالة على أنه كان بعد نزول الحجاب؟ لأن أسماء كانت تقول كنا
نغطي وجوهنا قبل الإحرام. وعائشة في حديث الإذ كانت تقول إيه؟ قبل أن كان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب. واضح. فهل عندنا دلالة على أن هذا الحديث كان بعد نزول الحجاب؟ الجواب لا، بل إن القرائن القوية تبين أنه كان قبل الحجاب. دي واحدة. اثنين، أنه لا يستلزم من النظر أنها كانت كاشفة الوجه. يعني مثلا لو أنتم جميعا جالسون، فدخلت امرأة منتقبة تريد أن تسأل عن شيء، واضح؟ فأنتم قلتم هذه المرأة حينما دخلت فسألت فنظر إليها الشيخ وسألت فأجابها، هل يستلزم من النظر إليها أنها كانت كاشفة الوجه؟ الجواب لا، لا يستلزم. ليس هناك تلازم بين النظر وكشف الوجه، لا، لا يستلزم ذلك. ومن قال يستلزم ذلك هذا عليه الإيه؟ هذا عليه الدليل، إذ أن هذا احتمال، قد تكون كاشفة وقد تكون غير كاشفة. وإذا نزل الحجاب في هذا، إذا كان هذا الكلام في وقت الحجاب، إذن كان هذه منتقبة، وإذا لم يكن في الحجاب فإذن هذا الحديث خارج موطن النزاع. إذا لم يكن هذا الحديث قبل نزول الحجاب فهذا خارج موطن النزاع. إذا أن موطن النزاع في ماذا؟ في أن بعد نزول الحجاب أنه أيضا الحجاب يصير مستحبا، ليس واجبا. مفهوم هذا؟ وحديث أسماء واضح، كنا نغطي وجوهنا قبل الإحرام، وهذا كلام أيضا عام يشمل إيه؟ يشمل النساء جميعا. الشبهة الخامسة، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في سنة أبي داود والنسائي، قال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو بلال إلى بيته. وجه الدلالة، قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن هذا نقل عن أبي محمد بن حزم، لأن هذا الذي قاله هو أصلا أبو محمد بن حزم، يقول فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة والوجه ليس عورة، وما عداه ففرض ستره. من أين أخذوا هذا؟ أمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن. واضح؟ يهوين بإيه؟ بأيديهن، يعني التي تخلع قرطها حلق بتاعها واللي بتخلع خاتمها، يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب من؟ في ثوب بلال. طيب، أولا الحديث ليس فيه وجه، الحديث ليس فيه وجوه، واضح؟ فمن أين الوجه الذي ذكره ابن حزم والشيخ الألباني رحمة الله عليهما؟ فالحديث ليس فيه وجه. طيب اثنين، لا يستلزم من أينها، أين في الحديث أنها كانت كاشفة عن اليد؟ هذا كما ذكرنا في الحديث الماضي، لا يستلزم من أنه قال فرأيتهن يهوين بأيديهن في قميص في ثوب بلال. فسهل جدا أن المرأة وهي تلبس القفازين أن تخلع قرطها ثم تهويه إيه؟ في ثوب بلال. ويقال أيضا أهوته برأيتهم يهوين بأيديهن في ثوب بلال، لأنها أخذت القرط بيديها. واضح؟ أما المثل أهوت بيديها بماذا؟ يعني حينما خلعت الخاتم أو خلعت القرط الحلق خلعته بماذا؟ بيديها، فيقال خلعته بيديها. لكن ليس في الحديث أنها كانت كاشفة يديها، ليس هذا في الحديث. نقرأ المتن ثاني، يقول فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن. يعني لو أن امرأة مثلا كمثل المثال الماضي، تقول مثلا امرأة دخلت فامرأة لبس كفازين فأهوت بيديها على مكتب الشيخ فوضعت له سؤالا ثم خرجت، فأهوت بيديها، واضح، وكانت تلبس الكفازين، هل في هذا دلالة على أنها كانت كاشفة اليدين؟ الجواب لا. واضح؟ فالحديث ليس فيه دلالة على كشف اليد، فضلا عن أنه يأتي به إيه؟ بكشف الوجه. الشبهة السادسة، وهي حديث سبيعة الأسلمية بنت حارث، أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، فتوفي عنها في حجة الوداع فوضعت حملها قبل أن ينقضي 14 من وفاته رضي الله عنه، فلقيها أبو السنابل حين تحلت من نفاسها وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت. يبقى إيه؟ فلقيها من؟ أبو السنابل. واضح؟ وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت، أي لبست إيه؟ لباسها. قال العلامة الألباني رحمه الله معلقا على هذا: والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليس من العورة في عرف النساء، وكذا الوجه أو العينين. واضح؟ كذا الوجه أو العينين. قلت الجواب عن ذلك: الحديث ليس فيه دلالة مطلقا على كشف الوجه ولا اليدين كما سيأتي لك. أولا، إنما كان تجملها للخطاب، وأن أبا السنابل تقدم لخطبتها وقال لها هذا الكلام على إثر رفضها له، فرؤية أبو السنابل لها كان وقت خطبته لها، لأنها كانت قالت إيه، تهيأت لمن؟ للخطاب، والخاطب إذا ذهب ليرى خطيبته هل تنتقب أم يرى وجهها؟ يرى وجهها، لذلك قال إيه، واكتحلت واختضبت وتهيأت. واضح هذا الكلام؟ فمعلوم أن الخاطب إذا ذهب ليخطب امرأة يجوز له أن ينظر إلى وجهها، ويجوز لها أيضا أن تتهيأ له. واضح؟ وهذا دلالة على، يرد على جميع الأخوات، الأخ مثلا يروح عشان مثلا يراها ولا حاجة ليخطبها أو ليتزوجها، الأخت أعدله إما بالنقاب أو أعدله مثلا باسمه إيه؟ بالإزدال، ولكن مبينة مثلا مناخيرها فقط، مناخيرها اللي باين، مفهوم؟ ومنزلة البتاع كده قوي، مفهوم؟ الراجل عايز يشوف يعني، طب يعمل ايه؟ طب ينزل تحت كده؟ حاجة غريبة. الواحد يا اخواننا بيجي له اسئلة عجيبة، يا شيخ مش عارف اشوفها، عمالة اجي بص لها تروح عاملة لي كده، طب اجي لها الناحية التانية تعمل لي كده، ولابسة الإزدال مش شايف منها الا حواجبها ومناخيرها بس، ومطلعها للبتاع فوق دقنها كده. ايه يا اخواننا، في ايه؟ واحد اللي راح يخطب واحدة مش عارف عامله له ايه بعينيها ومناخيرها كده، بيقول لي عامله زي اللي عامله عليها طار. طب انا اشوفها ازاي؟ انظر الى النساء، قالت ايه، اكتحلت واختضبت وتهيأت. واضح؟ وتهيأت، لان هذا ايه، احرى لامر الزواج، مفهوم؟ برهان ذلك على ان ابي السنابل حينما ذهب ليخطبها، وليس هناك حجة للشيخ الألباني في هذا، قالت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن سبيعة، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أن سبيعة كانت تحت زوجها وتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل فأبت أن تنكحه، فقال والله ما يصلح أن تنكح حتى تعتد آخر الأجلين. طالما كده بقى إيه، خلاص لا تنكح حتى تعتد إيه، آخر الأجلين. إيه هو آخر الأجلين؟ 14 و10، مفهوم؟ إذن أم سلمة قالت إيه، خطبها، يعني أراد أن يخطبها. واضح؟ فقال والله ما يصلح أن تنكيح حتى تعتد آخر الأجلين، فمكثت قريبا من 10 ليالي، ثم جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها أنكح، يعني تزوجي، قد حللت حينما وضعت. واضح؟ وفي رواية عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن قال دخلت على سبيعة فسألتها عن أمرها، فقالت كنت عند سعد بن خولة فتوفي عني، فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت، فخطبني أبو السنابل فتهيأت للنكاح، يعني أراد أن يخطبني فتهيأت للزواج، إن أنا ألبس وإلى آخر عشان يجي يراني. وهذا الحديث رواه أحمد بإسناد صحيح. وانت عندك القاعدة بتقول إيه، القاعدة الأصولية، أن المباشر للرواية خير من المرسل بينهم، يقدم على المرسل بينهم. هذا عند تعارض الترجيح، المباشر للرواية هو الأولى أن يقدم إيه؟ أن يقدم كلامه. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة محرما أم كان حلالا؟ يعني هل أحل النبي صلى الله عليه وسلم أم كان محرما حينما تزوج؟ ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم. طب ده كلام ابن عباس، مفهوم هذا الكلام؟ طيب عند أبي داود وأحمد وابن ماجه من حديث ميمونة نفسها قالت تزوجنا النبي ونحن حلالان. يبقى أنت عندك هنا تعارض اهو. واضح؟ أنت بقى كطالب علم فاهم أصول تعمل إيه؟ يبقى عندك القاعدة اهو، تقدم المباشر للرواية عن المرسل بينهما، لأن ابن عباس ما لم يباشر الرواية إنما أخذها من غيره، صحيح ولا لا؟ من الذي باشر الرواية؟ ميمونة، صحيح؟ هي زوج النبي عليه السلام، فهي التي قالت زواج النبي عليه السلام ونحن إيه؟ حلالان، بصرف، مكان اسمه صرف قريبا من مكة. واضح هذا؟ يبقى هذا عند ايه قواعد التعارض والترجيح، مفهوم؟ يعني واحد جالك بيقول لك ايه ده حصل كذا وكذا وكذا مع فلان، جالك فلان نفسه، واضح؟ يقول لك لا ما حصلش، تقدم قول من؟ المباشر، المباشر الرواية نفسه، واضح هذا الكلام؟ إلا إذا قامت القرائن على ما ذكرنا، إلا إذا قامت القرائن القوية تبين إيه؟ تبين ذلك. إذن الصحيح في هذا أن أبا السنابل كان ذاهب لإيه؟ لخطبة سبيعة رضي الله عنه، فالحديث ليس فيه حجة على كشف الوجه. أضف إلى ذلك أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه نفسه إيه؟ شك، قال الحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليس من العورة في عرف النساء، وكذا الوجه أو العينين، أو العينين، فيقال لا الوجه ولا العينين، إذ أن أصلا أبو السنابل كان ذاهبا لخطبتها. واضح هذا الكلام؟ الشبهة السابعة قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقالوا إلا ما ظهر منها كما قال ابن عباس، إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان، وهو الوجه والكفان. قلت الرد على ذلك، أثر ابن عباس رواه الإمام الطبري قال حدثنا قريب قال حدثنا مروان قال حدثنا مسلم اللائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الحديث الأثر. قلت والجواب عن هذا إسناده ضعيف جدا بل هو منكر، هذا الأثر ضعيف جدا بل هو منكر، وإليك الدليل. مسلم اللائي قال الذهبي في ترجمته عن الثوري ووكيع بن الجراح ابن مليح قال الفلاس متروك الحديث، أحمد الإمام أحمد يقول لا يكتب حديثه، ابن معين يقول لا يكتب حديثه، الشوكاني يقول لك إيه إذا اجتمع أحمد وابن معين على تضعيف رجل فدعك منه، واضح؟ إذا اتفق كل الاثنين على إيه؟ على تضعيف رجل فدعك منه، كبر عليه. قال البخاري يتكلمون فيه، واضح؟ ذكرت لك إيه؟ أن هذه صيغة شدة جدا من البخاري، قلت هي من أشد التجريح عند البخاري رحمه الله. قال النسائي متروك الحديث، وقد صرح النسائي أنه لا يقول على أحد المتروك حتى يتركه الناس. النسائي رحمة الله عليه معلوم أنه كان من الأئمة في هذا الباب شديد جدا، وصرح هو من ألفاظه ومصطلحاته إذا قلت فلان متروك يعني تركه الناس جميعا، واضح؟ يبقى ليس متروك عنده هو، إنما إذا قال متروك يعني تركه الناس جميعا، واضح هذا الكلام؟ قلت إذن فالأثر لا يصح، وهناك رواية أخرى عند البيهقي مثلها. يبقى الجواب الأول أن الأثر إيه؟ لا يصح. اثنين، أن الآية حجة لنا وحجة عليهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن، واضح هذا؟ والوجه من أصل الزينة بل هو الزينة، فصارت المرأة منهية عن إظهاره، ولذلك قال في الآية التي بعدها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره، معنى ذلك أنها إن أظهرته أي الوجه لغير المحارم صارت آثمة، لأنه قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره. فإن قيل وما معنى إلا ما ظهر منها، قلنا هو حجة لنا والحمد لله لما، فإن الله تعالى حينما نهى النساء عن إبداء الزينة أسند الفعل إليهن فقال ولا يبدين زينتهن، واضح هذا؟ ولا يبدين زينتهن لما، إذن هذا الفعل مسند لمن؟ للمرأة. ولا يبدين بهذا نهي، لا تبدي المرأة زينتها، فإن أبدت فهذا اسم. طيب، وحينما استثنى لم يقل إلا ما أظهرن، لأنه لو قال إلا ما أظهرن لأسند أيضا الفعل إليها كما أسند الفعل في الأمر الأول، لكن لما قال إلا ما ظهر فكان هذا مفعول، يعني المرأة إذا لم تبدي زينتها ومضت في الطريق وظهر منها شيء بغير إرادتها فهذا لا اسم عليها. ممكن المرأة مثلا يهب لها الريح، واضح، فيكشف وجهها من النقاب، أو يلصق الثياب ببدنها، واضح؟ يلصق الثياب ببدنها فينظر مرضى القلوب إليها. هذه المرأة آثمة؟ لا تكون آثمة، لأن الذي ظهر منها ليس بإرادتها، واضح؟ لذلك قال إلا ما ظهر، وما قال إلا ما أظهرت، لأنه يحتج، يجوز الاحتجاج هنا إذا قيل يكشف الوجه والكفين، إذا قال إلا ما أظهرت يعني تظهر، هي تفعل هذا، هي تظهر الوجه والكفين، لكن قال إلا ما ظهر منها، واضح هذا؟ قلت فلم يسند الفعل هنا إلى النساء، بمعنى إن ظهر منها شيء من الزينة من غير تعمد لكشفها فهي غير مؤاخذة به، كأن ينكشف لهبوب الريح، واضح؟ لذلك عبد الله بن مسعود قال إيه؟ قال شوف الفقه بن مسعود، إلا ما ظهر منها أي من الثياب. فبعض أهل العلم قال كيف إلا من الثياب، والثياب كده كده ظاهر، واضح؟ لم يفهموا مفهوم ابن مسعود إلا ما ظهر منها، قال الثياب يعني إذا فعل بها شيئا، ضاق الثوب مثلا أو ارتفع الثوب مثلا، فكان هذا من غير إيه؟ من غير إرادتها، لذلك أسند الفعل إلى الثياب لم يسند الفعل إليها، واضح؟ الحمد لله، واضح هذا الكلام؟ واضح الكلام. الشبهة، لذلك الشيخ ابن مسعود، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ذكر كلام عبد الله بن مسعود هنا رضي الله عنه، واضح؟ طيب، في الشبهة الثامنة، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، كنا هذه الآية حجة لنا لما؟ لأن عائشة نفسها رضي الله عنها كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد الحسن وحسنه الشيخ الألباني أيضا، قالت كنا إذا كنا محرمات مع رسول الله، فإذا مر الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وتذكرون حديث عائشة حينما قالت في حديث الإفك، حينما قالت فخمرت وجهي، واضح؟ يبقى هنا وليضربن بخمورهن على جيوبهن، واضح؟ إذن على، إذن هذا سيعم إيه؟ لأن الجيب هو فتحة الصدر، فهذا فليضربن بخمورهن على جيوبهن، إذن هذا يشمل ماذا؟ يشمل الرأس والوجه والجيب، لأنك لو قلت على جيوبهن دلالة على كشف الوجه، إذن هو دلالة على كشف الرأس، واضح؟ دلالة على كشف الشعر، وهذا لا قائل بها أبدا، وإنما وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وإنما هذا بالرأس والوجه وأيضا إيه؟ وأيضا الصدر. الشبهة التاسعة، وهذه ذكرتها هذه المرأة المنحلة التي تسمى بسعاد مصر، تقول إن الله يقول وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا فيه دلالة على أن المرأة على أن النقاب لم يكن موجودا، لأن الله عز وجل إذا قال وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلو كنا منتقبات هيغضوا البصر من إيه؟ فالجواب يا جهلة، وهل ديار المسلمين ليس فيها إلا المسلمين؟ واضح؟ دي واحد. اثنين، وهل المسلمين معصومون فليس هناك امرأة ستعصي ولن تلبس النقاب؟ واضح؟ حمق بعيد عنك بقى، صلى الله السلامة والعافية، حينما ينزع من العبد التوفيق يهرف بما لا يعرف. نعم. الشبهة العاشرة، وهذه من أقوى الشبه التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وهي ليست قوية، حينما ستعرف إن شاء الله. عن عطاء ابن أبي رباح قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء، أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفيت، الحديث المشهور. الشيخ الألباني قال إيه؟ وهذا فيه دلالة على أن المرأة السوداء إذن كانت كاشفة لإيه؟ كانت كاشفة وجهها. واضح؟ الجواب عن هذا أن عطاء بن أبي رباح هو تلميذ ابن عباس. واضح هذا؟ إذن كان هذا الكلام في زمان من؟ الصحابة أم التابعين؟ في زمان التابعين. خليك معي، أدي واحد. اثنين، إن عطاء بن أبي رباح توفي عام 15 بعد 100 هجريا، وعمره 88 سنة. يبقى توفي وكان عنده كم سنة؟ 88 سنة. سنة كام؟ 115 هجريا، كما ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. واضح هذا الكلام؟ طيب، يبقى يكون مولد عطاء سنة كام؟ يبقى أخصم كده 115 من 88 يبقى 27، صحيح كده؟ يبقى عطاء ابن أبي رباح ولد سنة 27 هجريا، يبقى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ ب 27 سنة. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بكم سنة؟ بخمسة عشر عاما. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مات عليه الصلاة والسلام مكث في مكة كم؟ 13 عاما، وفي المدينة 10 أعوام، فكانت عمر الدعوة 23 عاما. إذن ولد عطاء بن رباح بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بكم؟ ب17 عاما أو كل 16 عاما. خلاص كده؟ يبقى ولد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ب16 عاما. خلاص كده؟ طيب، هذه المرأة السوداء اسمها أم ظفر كما هو عند إمام البخاري. وابن عباس يقول جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ابن عباس لما يقول جاءت امرأة، إذن هي امرأة، صحيح؟ امرأة كبيرة، صحيح ولا لا؟ إذن عرفنا أنها ما كانت طفلة، إذن كانت امرأة كبيرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يذكر ابن حجر في الفتح عن ابن سعد في الطبقات أن هذه المرأة كانت ماشطة لخديجة، كانت تمشط من؟ خديجة رضي الله عنها، صح كده؟ خديجة توفيت في مكة أم في المدينة؟ في مكة، وكان قبل الإيه؟ الإسراء، قبل الإسراء والمعراج. واضح هذا الكلام؟ طيب، يبقى هذه المرأة ممكن، معلوم أن خديجة إذا اتخذت ماشطة لها لن تأخذ طفلة، صحيح ولا لا؟ إذا استأخذ امرأة. طيب، بعد موت خديجة وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعدها بعدة سنين، خلاص كده؟ طيب، ومع ذلك عمر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 أعوام أو 11 عاما، كل مثلا كده داخلين مثلا في كام؟ بعد موت خديجة رضي الله عنها كانت ماشطة لها، موت خديجة إلى موت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يدخل الأمر في قرابة 15 عاما أو 16 عاما، خلاص كذلك كده؟ طيب، يبقى 16 عاما هذه كانت امرأة اتخذتها خديجة، يبقى كانت بالغة، صحيح ولا لا؟ طيب، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بكم؟ في عام 27 هجريا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ب17 سنة اتولد من؟ عطاء ابن أبي رباح، مفهوم كده؟ طيب، يبقى دي خد عندك كم سنة؟ يبقى دي 17 سنة؟ 17 سنة و16 و7 سنين و7 أعوام، كم؟ يبقى 23، صحيح؟ 23 عاما، 17 عاما و7 أعوام كم؟ 24 عاما. طيب، حينما كان تلميذا لصاحب ابن عباس، ابن عباس مش هيصاحب طفل، صحيح ولا لا؟ يبقى كان عنده، كان شابا، صحيح؟ يعني كل مثلا وليكن عنده 15 أو 20 عاما مثلا، يبقى 24 مع 20 عاما أو 15 سنة، كل 25 و15 عاما مثلا، كان عمره حينما صاحب ابن عباس مثلا، مع أنه ممكن يكون أكبر من ذلك، ابن عباس مش هيتخذ مثلا طفلا صاحبا له أو معلما له هكذا، يبقى كم عام كده؟ 39-40 سنة، صح كده؟ يبقى 40 سنة. طيب وهذه المرأة كانت امرأة ماشطة لخديجة، واضح؟ خديجة مش هتاخد مثلا واحدة عندها 10 سنين عشان تمشطها، امرأة خديجة كانت مثالات القوم، واضح هذا الكلام؟ يعني كل مثلا كان عندها قولي وليكن 15 عاما، لن نقول أكثر من ذلك. يبقى هذه المرأة التي قيل ألا أدلك على امرأة سوداء، ممكن تكون دخلها في 60 سنة. يبقى ترجع للآية بقى، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح فليس عليهن جناح أي، وهذه المرأة أخذت بذلك، صح يا شيخ محمد؟ هذه المرأة إيه؟ أخذت بذلك ولا عيب عليه، واضح؟ طيب أضف إلى ذلك أن ابن عباس يقول امرأة سوداء، امرأة سوداء، وهؤلاء كنا الكثرة من الإماء في زمانهن، يعني في عهد مكة، لأنها كانت تمشط المرأة كمشط خديجة، واضح؟ أو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هو العم الأغلب، المرأة السوداء، لأنه كنا يأتينا من الحبشة أو إلى حينما يبعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالهدايا أو بالإماء، واضح؟ لكن هذه قرينة، ليس هذا إيه؟ ليس هذا نصا، وليست قرينة قوية كمان، واضح؟ لكن هذا أذكره كما ذكره بعض أهل العلم، ولكن أنا قد لا أعتمد هذا. لكن الصحيح في هذا أن هذه امرأة إيه؟ أنها امرأة من القواعد، قواعد من النساء. طيب لو ذكرنا حتى أن هذا محتمل، كل الذي ذكرناه هذا إيه؟ هذا محتمل، فالقاعدة بتقول ما ينبغي معارضة النصوص الواضحة بالمحتملات، ما ينبغي معارضة النصوص الواضحة، لا تنتقم المحرمة ولا تلبس الكفازين، كنا نغطي وجوهنا قبل الإحرام، حديث عائشة وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب فخمرت وجهي، واضح؟ فكل هذه إيه؟ نصوص واضحة، وما ينبغي تعارض النصوص الواضحة بالمحتملات، واضح؟ فينبغي أن يرد هذا المتشابه إلى المحكم، واضح كما ذكرت لك، والقواعد من النساء، مفهوم؟ قبل أن نغادر هذا أبين النصوص التي فيها النقاب في كتب النصارى، لأنهم فرحوا جدا بفتاوى إخوانهم الذين نافقوا، واضح؟ كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يقولون يقولون إخواني من الذين كفروا من أهل الكتاب، فسموهم إيه؟ إخوانا، واضح؟ مفهوم؟ فمن يقول بأنه محرم، من يقول بأنه بدعة، من يقول بأنه كذا، هذا نفاق. فنذكر كما ذكرنا من ديننا النصوص الواضحة، ورددنا على الشبهات، مع أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول بأن النقاب فضل لكن لا يقول بأنه فرض، وبينا الأدلة التي ذكرها الشيخ الألباني أنها أدلة صراحة، وهي لا ترتقي إلى الإيه؟ إلى القوة، فهي أدلة ضعيفة جدا كما ذكرنا. وأما عند النصارى ففي سفر إشعياء، لأنهم أصلا حتى جهل بإيه؟ بكتبهم، ففي سفر إشعياء، ودعك من الكلام الذي سيقال، واضح؟ يعني عليك بس إيه باللفظة، ودعك من الكلام الذي سيقال بعد ذلك، لأنك رجل طاهر القلب بالكتاب والسنة، ليس لك بشأن هذا الكلام الذي تشمئز منه الأنفس، فهم؟ لكن احنا مضطرين لذلك. في سفر إشعياء، سفر إشعياء، هذا إشعياء بمعنى نبي اسمه إشعياء، إشعياء هذا في سفر في العهد القديم، في العهد القديم، كتاب النصارى مقسم إلى قسمين، عهد قديم وعهد جديد، سمي بالعهد القديم يعني ما كان قبل يسوع، لا تقول المسيح لأن هذا ليس المسيح، قبل يسوع، مفهوم هذا؟ أقول يسوع لأنهم إيه؟ يذكرون بكلامهم هم، فما كان قبل يسوع يسمى إيه؟ عهدا قديم، ما كان بعد يسوع يسمى عهدا جديدا، واضح هذا؟ ففي سفر أشعياء، أشعياء هذا نبي اسمه أشعياء عندهم، قال كلاما، مع أن أشعياء أصلا ما قالش الكلام ده، واضح؟ في آخر السفر ومتى كان هيبان لي، هيبين لك أن أشعياء ده كان ميت أصلا، كان ميت، طب مين اللي قال الكلام ده؟ ما تعرفش. الشاهد في سفر أشعياء العدد 47 الإصحاح الثاني، هو إصحاح ثاني وعدد 47. أولا ما اسمهاش آية، اسمهاش آية، اسمها عدد. وكان كتب كتاب النصارى كان عامل زي الجريدة، زي الجرايد كده، بتكتبها نزلة واحدة في حتة واحدة كده، مفيش تنظيم. لكن في القرن الثامن عشر لما قام قس من عندهم فرأى القرآن منسق آياته وصوره وإلى آخره، فجعل الكتابهم إيه؟ كتابهم هكذا، واضح؟ قسموا بقى إلى إصحاحات، قسموا إلى أعداد. لذلك هم بيذكرون إيه؟ يقول لك الآية كذا، حينما يتكلم معك الآية كلها لا تأكل آية، آية إيه؟ الآية هذه لفظة عربية، واضح هذا؟ الآية هذه لفظة عربية، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، هذه لفظة عربية. جبت آية منين؟ اسمها عدد، مفهوم؟ عرفه حجمه عند الكلام. فإشعياء العدد 47 الإصحاح الثاني بيقول إيه؟ يعني الرب بيقول واطحني دقيقا، اطحني إيه؟ احنا قلنا خلاص يعني انسى الكلام اللي هيتقال خالص، واطحني دقيقا واكشفي نقابك. إذن هي كانت إيه؟ كانت منتقبة، واضح؟ واطحني دقيقا واكشفي نقابك، شمر الزيل واكشف الساق واعبر الأنهار. طب ويا عشان تعبر الأنهار لازم تعمل كل ده، لكن الشاهد ايه؟ اكشفي ايه؟ نقابك. اذا كان فيه، شوف بالنص، نقاب، يعني حتى مش حجاب خمار ممكن حد يعرف يأولها، لا، نقاب. وفي سفر أشعياء ايضا الإصحاح الثالث العدد 16-19 وقال الرب من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهن وخاطرات في مشيهن يشخشخن بأرجلهن، يصلع السيد هامة بنات صهيون ويعر الرب عورتهن. ده الرب اللي بيعر إيه؟ عورتهن. ينزع السيد في السيد يعني الرب عندهم، ينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخل والضفائر والأساور والبراقع. يبقى كان فيه إيه؟ كان فيه براقع. في سفر نشيد الإنشاد في الإصحاح الرابع العدد 1 أو الإصحاح الرابع عدد، لا الإصحاح الرابع عدد 1، ده بيقول المفترض يعني إن ده كلام ربنا، بيقول ها أنت جميلة يا حبيبتي عيناك حمامتان من تحت نقابك. يبقى إيه؟ يبقى كان فيه إيه؟ كان فيه نقاب، واضح؟ ما تيجي تحصرهم في المسألة دي يقول لك إيه يعني في كلام أصعب من ذلك، يعني في هذا في كلام ربنا، يعني يقول لك لا ده ربنا كان بيخاطب الكنيسة، يعني وما بلقاش ألفاظ يخاطب فيها الكنيسة زي دي، عيناك حمامتان، ده في كلام يعني، نسأل الله السلامة والعافية. بعض المدارس في أوروبا في نيويورك منع، حظروا الكتاب ده يتقرأ في المدرسة، حظروه. تلت المدرسة حصل فيها حالات زنا. فإن قال قائلي بهذا كان موجود فين؟ موجود في كتابه. هيجي العادة يعني كالعادة، أي واحد تقول له في كذا كذا في العهد القديم فيقول لك إيه؟ العهد القديم ده نسخ منسوخ، واضح؟ العهد القديم ده إيه؟ منسوخ. كلمني في العهد الجديد. طب منسوخ أنتوا بتطبعوه في كتابكم ليه طيب؟ طب طالما منسوخ بيطبعوه برضو في الإيه؟ في الكتاب، يعني طبعة فان دايك اللي هي الشعبية اللي مع أي واحد دي الرخيصة ب20 جنيه و25 جنيه، ما فيها برضو العهد القديم والعهد الجديد. لكن ومع ذلك يقول لك منسوخ. الله، طب ما انتوا بتنكروا علينا النسخ ليه؟ يقول لك اصلا عندكم في نسخ، يعني الرب ما كانش عارف. طب ما انتوا عندكم نسخ بألسنتكم. طيب هذا الكلام باطل. باطل ليه؟ لا يصح ان يقال بان هذا منسوخ، لا يصح ان يقال شيء في العهد القديم منسوخ مطلقا. ليه؟ في متى اصحاح 17 العدد 20، متى ده أول الأناجيل، يقول لا تظن أني جئت لأنقض الناموس. الناموس اللي هو الوحي، واضح؟ الشرع أو يسمونه بالقانون. ما جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. يبقى يسوع بيقول أنا ما جئتش إيه؟ لأنقض الوحي الماضي، واضح؟ يبقى أنا ما جئتش عشان أنسخ حاجة، واضح؟ وإنما جئت ليه؟ لأكمل. وهذا دليل على أنه كان نبيا. واضح. إذ لو كان إلها هينسخ إيه؟ يقول ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل. واضح. فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. يبقى لا يزول حاجة، فلما يقولوا ده منسوخ بقى هم بإيه؟ بيزيلوا، لأن النسخ في اللغة هو الإزالة. في رسالة كورنوسيوس، رسالة كورنوسيوس، كورنوسيوس دي مدينة اسمها كورنوسيوس، دي كان بيبعث لها بولس، بولس اللي هو شاول اللي هو خرب الدنيا في دين النصارى، مفهوم؟ كانش حد يعرف أبدا من أتباع المسيح إن في حاجة اسمها إنه صلب ولا مات ولا دخل في قبر ثلاثة أيام، معرفوش الكلام ده أبدا. واضح. شاول ده كان يهودي، مفهوم؟ شاول هذا كان يهوديا، مفهوم؟ ثم بعد ذلك أراد أن يحرف إيه دينهم، ففعل هذه الأفاعيل واختلق هذا الكلام كله. ولي خطبة في هذه المسألة، الخطبة الماضية التي قبلها اسمها انحراف النصرانية. رسالة كورنيسوس في الإصحاح 11 لعدد 15 ل 16 بيقول إيه؟ وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ، يبقى ده في العهد الجديد أهو، ده في الإيه؟ في العهد الجديد. بيقول وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها، تشين رأسها يعني إيه؟ هذا شين، هذا عيب، هذه تعيب رأسها. واضح. والوجه من الرأس، لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه، يعني كأن امرأة مثلا حلقت خالص شعرها، هذا فيه ذنب ليها. كذلك المرأة اللي إيه؟ التي لا تغطي شعرها، هذا أيضا ذنب له. طبعا محدش بيه بيروح الكنائس كده أبدا، كلهم بيروحوا إيه كأنهم رايحين يعني أو ليه. إذا المرأة إذا كانت لا تتغطى، إذا كانت لا تتغطى فليقص شعرها، فليقص إيه شعرها. يعني بولس بيقول إيه؟ لو مش هتغطي شعرها يبقى إيه؟ تقصه. إحنا لو هنطبق الحكم ده نمشيهم كلهم قرع. وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغط، فإن الرجل ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجد. ليش دعوة أنت بقصة دي؟ خليه في وأما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة، غير أن الرجل ليس من دون المرأة والمرأة من دون الرجل، هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة. أنت شام حاجة أصلا. هو غبي، هو أصلا بيقول كده، هو في رسالة كورنيسوس أصلا في الإصحاح 11 بيقول احتملوا غباوتي. ها والله الذي لا إله غيره لك احتملوا غباوتي. نعم سيبك من موضوع القصة دي. ولكن جميع الأشياء هي من الله، احكموا في أنفسكم هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله غير مغطى؟ النصارى ما يعملوش كلام ده خالص، بيقول هل يجوز المرأة أن تصلي وهي غير مغطاة؟ طب ما بيروحوا إيه؟ يعني واحد كان بيسأل شنودة، كان في سؤال في حديث الأربعاء، حديث الأربعاء ده كده إيه؟ درس أربعاء يعني اسمه حديث الأربعاء. فواحدة بتقول له هو ليه البنات بيجوا بلبسين البناطيل والشعر ومش لا، واحد بيسأله بيقول له البنات بتيجي لبسها يعني لبس غريب جدا وبيجوا بشعرهم وخرجة من الكوافير جاية علينا، وفي شباب في الكنيسة يعني. فبيقول له وانت مالك يا حبيبي، بيقول له ده صوت وصورة، بيقول له انت مالك يا حبيبي مش ممكن حد يشوفها يتجوزها؟ بيقول له انت مالك يا حبيبي. واضح. طيب وفي سفر اللاويين كمان، سفر اللاويين ده من الأسفار الخمسة، السفر الخامس بعد في العهد القديم، سفر كده فيه يكسر فيه الأحكام يعني. يقول لا يجعلوا قرعة في رؤوسهم، لا يحلقوا عوارض لحاهم، يبقى لا يجوز حلق ليه؟ حلق اللحي ده كلام لهم برضو جميعا، هم بيعملوش ليه؟ يعني لا يفعلون ما عندهم وينكرون على إيه؟ على ما عندنا. واضح هذا؟ بذلك نكون انتهينا، وسامحوني إن أنا مش عارف إيه أكمل كلام القواعد للشيخ النباسي.